السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة صحيحة لإمام مسلم، ثم تلوها قراءة من كتاب السنة للترمذي. ومن المناسبات التي تتوالى علينا العجائب استحباب الركعتين عند قوم من السفر، عند القدوم من السفر. في أي كتاب قرأناه؟ في سنن أبي داود، واليوم في صحيح مسلم. وقتل الكلاب مر معنا في موطأ مالك، ثم مر معنا في صحيح مسلم. وهذا سبحان الله، ما لنا إلا أن نؤمن بالقضاء والقدر وأنه عن علم وحكمة تامين، ولا ندعي أي خصوصية ولا ندعي شيء، لكن لا مانع إنسان يتعجب من هذه الموافقات مع تباين الكتب، تباين الأحاديث، وتأخر بعض الكتب اللي قرأناها. فبدأنا بصحيح البخاري و سنة أبي داود، ثم لحقنا بعد فترة الترمذي والنسائي. ونشكر الله على فضله وعلى ألطافه أن جمعنا في هذا المكان أحب بقاع الأرض لندارس أفضل الكلام بعد كلام الله وكلام رسول الله. شرف عظيم نشكر الله عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا أهل لذلك، وأن يعفو عنا الزلل ويغفر لنا التقصير والذنب، إنه سميع الدعاء مجيب. نعم الأخ، ليش وراء كذا؟ ليش تبعد عن الحلقة؟ تخالف السنة، قرب من الحلقة. أعطوه شيء. لا الشيطان هذا، انتبه، في حديث يدل على أنه الشيطان هذا. في حديث أبو ثعلب الخشني لما شاف النبي بعض أصحاب بعيد أمرهم أن يتقاربوا، فقال إن هذا من الشيطان. نعم، إنما الشيطان يفرق جمعكم. نعم، طيب، استحباب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم، وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق.
ليش أنا أول حديث عندي حدثنا عبيد الله بن معاذ.
قرأتوه؟
لا قرأنا أول. طيب، حديث في هذا.
طيب،
عبيد الله بن معاذ.
طيب، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب: سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين.
نعم، هذا الحديث بوب عليه النووي بقوله: باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم بالسفر. وبينا في شرحنا لسنن أبي داود أنه ليس بخاص بالحج. نعم، كان النبي إذا جاء من الحج فعل، لكن بوب عليه أبو داود في السفر، وكذلك النووي هنا. فإذا هذا عام في كل السفر، سواء جاء من الجهاد أو من الحج أو من تجارة أو من زيارة، كل ذلك يستحب فيه إذا قدم على بلدته أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين قبل أن يدخل على أهله، تكون له بركة إن شاء الله في هذه البلد. نعم، قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، جابر بن عبد الله. ولذلك قصة معروفة. نعم، وهو أن النبي ما كس جابر في جمله فقال بعنيه بكذا وكذا، فقال جابر يعني لا، وقد خرج فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كس جابر في بعيره في سفر، فقال أعطنيه بكذا وكذا، المهم أعطاه. وكان في هذا الحديث دليل على مشروعية مماكسة، واللي يسميها العلماء عليش المكاسرة. أي نعم، في صحيح في سنة سائي عن جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح، ناضح البذير يحمل عليه المال ليسقى الزرع، هذا هو الناضح. ثم ذكرت الحديث بطوله، ثم ذكر كلام معناه، قال فأزحف الجمل فزجره النبي، لما الجمل أزحف، وش معناه؟ يعني حصل له تثبط من المشي
عياء.
فسبحان الله، فزجره النبي في ببركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتشر حتى كان أمام الجيش الجمل، فقال النبي يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشرت، قال ببركتك يا رسول الله، هذا من دلائل النبوة، فقال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم، هذا جواز البيع بشرط ولا؟ أنه قال لك الظهر حتى إيش؟
أصل.
أي. أصل تقول لشخص اشتري منك الفلة اللي تسكن فيها، قال خلاص أبيعك إياها، بس أنا عيالي في المدارس ما أقدر أنقر الآن، بعتك إياها على أن تمكنني من سكنها 6 شهور وأخلي لك إياها، يجوز لأجل هذا الحديث البيع والشرط منها. اشترط عليه حملانه إلى أهله على أن يقدم عليه ويحمله إلى أهله، قال ولك ظهره حتى تقدم. شوف ترى كل إنسان ما سهل على الناس في البيع سهل الله عليه. قال ابن القيم إذا أردت أن ترى كيف الله يعاملك مستقبلا فانظر كيف تعامل الناس، فإن عاملتهم بتسهيل أمورهم، تسهيل أمور معهم في البيع والدين والإسعاف، إسعفتهم عند الكرب، بيسر الله لك من يفعل بك ذلك. وإن عاملتهم بالتسلط والشدة والمحاققة فستجد من يسلط عليك في ذلك. فانظر اليسر الذي قال اشتري منك الجمل، لأنه صار الجمل تحول إلى بركة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من هذا الجمل، حتى وإن كانت أصل بركة بإذن الله جاءت منه تحول، فقال بعني، فأراده النبي بعد ما كان ما حد يريده، أزحف عليهم وأعيا. فشوف كيف بركة النبي جعلت الرغبة في أوسطهم، وهو النبي أفضلهم، صار يرغب في هذا الجمل من نشاط، فكون النبي يرغب فيه هذا من دلائل نبوته. ليش؟ لأنه صار يرغب فيه أعقب الرجال، فرغب فيه النبي قال بعنيه، هذا صار في بركتي يعني بفضل الله على هذا النشاط، صار قدام الجيش، لكن أسهل عليك، لك ظهره حتى تقدم. قال فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة، مع ذلك بعته، لكن استحيت من الرسول، استحيت من الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز البيع في الحياة، إن الرجل قال أعطيني السيارة جارك وعجبته وقلت لك حاجة فيها، فيؤخذ الظاهر عند القاضي يقول خلاص بعتك اشتريت، فلا يقال أنا استحيت فيرد البيع، فهذا بجابر استحى والنبي أمضى البيع على الظاهر، فالعبرة بالظاهر والفعل. نعم، قوله فاستحييت منه، فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل، قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، بعرس. قال بكرا تزوجت أم ثيبة؟ نعم، السؤال هل هذا الذي فعله النبي من باب التدخل بشؤون الآخرين، معاذ الله. نعم، كيف اللي تزوجته بكر ولا ثيب؟ إذا جاءت من النبي فهي للتلقين والتعليم وهي فضيلة، فإذا أتى من غير النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى الحال وينظر إلى العلاقة بين السائل والمسؤول. لكن النبي على كل حال كلامه مع الشخص يؤدي إلى نفع الأمة، لأن كلامه سيروى حديثا إلى يوم الساعة، إلى قيام الساعة. فالآن لما قال له بكر تزوجت ثيب، وكان الرجل ينظر إلى أخوات له، إن تزوج بكرا كما في رواية أبي داود وعند غيره أضرت بهم، ما تمشطهم ولا تنتبه لهم، صغيرة ربما تقاتل معهم، تعرفون البنات إذا كانوا في سن بعض قاتلون وتشادون. نعم، لكن كانت كبيرة كالأم مشطهم. وهكذا جابر نظر لمصلحة أخواته فتزوج الثيب وقدمها عن ذكر. نعم، قال بل ثيبا يا رسول الله. في حديث قال هلا بكرا تلاعبها، ايش
وتلاعبك؟
تلاعبك، البكر تتعلق بأول من قام على فراشها، بخلاف الثيب فقد يكون لها تعلق بالأول، وكل ما حصل شيء تقارن، قالت مهما كان ذاك الأول أحسن، وقد يزين الشيطان لها لتلتفت عن زوجها الجديد الذي يباح لها، تلتفت الحرام والفكرة المحرمة وهكذا. فإذا البكر أعذب أفواها وأحسن لا شك لقاء، بل كلما كانت المرأة صغيرة في النكاح كانت أقوى، كان ذلك قوة للرجل وبركة، كما قال بعض الصحابة ألا نزوجك لابن مسعود بن عثمان، أو قال بكرا صغيرة لعلها ترجع لك بعض ما فات من أيامك، ترجع لك القوة. الله أعلم، هذا اللقاء مع الصغيرة من الكبير في تهيج لهرمونات معينة فينشط الشخص بجماعها، الله أعلم ما الذي أراده هذاك الصحابي لما قال زواجك من الصغيرة تقويك. وأخذ بذلك ابن عثيمين رحمه الله، واستفاد أن الزواج من الصغيرة يعني أفضل لأجل هذا. وذلك القحطاني في نونيته نهى الله يرحمه ويغفر له في أبيات شعره عن نكاح العجوز، لأنه قد يورث داء أو أمراض. فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال بكرا تزوجت من ثيب، قال بل ثيبا يا رسول الله. أصيب عبد إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا، فكرهت أن أتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. شوف كيف نظر إلى مصلحة أخواته سبحان الله أكثر من نفسه، وهذا حق له أن يوفق. أنا أعرف شخص كان ضيق عيشته، وكان له أخت انقطعت ومات أبوهم فكفلها واعتنى بها حتى فتح عليه فتح عظيم دنيوي، سبحان الله بركة إيش صلة الرحم. نعم، أنه مد. وهذا يشعروا به حتى المقصرون، إن كان الله فاتح عليهم وكان لهم بعض الإخوان الصالحين وصالحين يمدونهم، يحسون بتعزيز في تجارتهم وصلاح وفرج كرب. ليش؟ لصلة الرحم، من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليش؟ فليصل رحمه. نعم، فليصل رحمه. ثم قال فلما قدمت أخبرت خالي بيعي للجمل فلامني، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل. يعني كده تجد بعض المستشارين، والله الجمل هذا كله كان لي حاجة وكذا، أو هو يعرف حاجة ترى بعت للرسول. قال ليش تبيع؟ الرسول يأخذ له ما بعته. قال لامني خالي. ليش كذا بعض الناس؟ سبحان الله، بعض الناس ترى عنده مثل هواية اللوم، أي شيء. طب ليش يا
نعم
ما يذكر بس يدوب، ما أدري خالف تسد طبيعة أو هواية كجمع الطوابع يمكن هذا، بس كل شيء ينتقده. نعم شفاع الرسول في أحسن من هذا؟ فرض يشجع يقول أحسن أعطيت الرسول مراده وبعته وأسررته، ليش طبيعة؟ استغفر الله. نعم ولكن حيث أن النبي لم ينكر دل على التوسع اتساع في هذا الباب، وأن تفتح باب الانتقاد لا لأجل الرسول، لأجل البيع والمشاورة أنك تحتاجه إلى آخره، لأن النبي ما أنكر عليه. نعم فإذا يدج على جواز النقد لمن يرى ذلك ويعرض رأيه يقول والله أرى أنك ما كنت تبيع لا لأجل الرسول هنا، لأجل الحكم الشرعي. نعم لأجل إيش؟ الحكم الشرعي، وأنه لا بأس، وهذه مفيدة في إيش؟ في مسألة الإقالة، أنه اشتريتها وقالك لا كان أحسن ما بعت خلاص أخليه يستقين لبيعته، قال إذا قبل والله طيب رجع بيعته ترى زينة، فتفتح عينك الانتقاد، لكن الانتقاد البناء ما يكون من الهواة اللي كل ما سويت شيء ليش كذا طلعت، ليش تطلع نزلت، ليش تنزل، طب وين بين السماء والأرض السير ولا شلون؟ فعندهم هواية النقد والله بعض الناس. طيب الله يهدي الجميع، بعض أنا ليس كل الناس. طيب فحينئذ تم الأمر، فإنه جاء جابر بن عبد الله إلى المدينة قدم بالبعير، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فصلي ركعتين، وحينئذ ظهرت كرامة النبي وكرمه وحسن خلقه. تدرون إيش قال لجابر؟ إيش أرأيتني ما كستك لأخذ جملك؟ نعم خذ جملك. الله أكبر. فالنبي حينئذ فتح باب ليش؟ اللي يكون من نفسه قراءة تدل على تشوفه للشيء أن يقيله من غير استقالة، يقول أقول خرب بيعتك خذ سيارتك إذا أحس بحياء منه. نعم وهذا من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ففي آخر المطاف ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ما كنت لآخذ جملك لما جاء فخذ جملك. ولما جاء قال فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ففيه الوفاء، خلاص إنسان باعك شيء بكرة أعطيك الثمن، بكرة أعطيك الثمن بعده. يا أخي ما يجوز المماطلة في شيء تقدر عليه وقد وعدت شخص أعطيه الجزية. فأول ما جاء فعل المدينة أعطاه ثمنه ونقدني ثمنه، ففيه أن ليس من الربا أخذ العين وتأجيل الثمن، لأن النبي قال الذهب بالذهب، وقال إذا اختلفت الأصنام فبيعوا كيف شئتم، فالذهب بالمال لا يعتبر ربا، لا يشترط فيه النساء، لا يضر فيه النساء ولا إيش ولا التفاضل. من هنا أجاز الشيخ ابن باز بيع التقصيد الذي حرمه الألباني، الشيخ الألباني قال عند الشيخ ابن باز أن السيارة عبارة عن بلاستيك ومطاط وكفر و والألمنيوم إلى آخره، والفلوس مقام الذهب ليست من جنسها السيارة، فلا يشترط التفاضل. نعم ولا يشترط النساء، المراعاة النساء مراعاة التفاضل، فهمتم؟ فالبيع صحيح بالتقسيط. وإنما خاف العلامة الألباني من حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وتفسير بعض الرواة الحديث من وهو سماك بعتك هذا يعني السيارة بعشرين ألف ناجز بخمسة عشر ناجز وبعشرين مؤجل، فقال هذا تفسير الراوي أدرى مروية. إيه هذا تفسير الشيخ، الشيخ إنه لم ينتبه الله يرحمه، تفسير بعتك كذا بكذا وجعل العقد حينئذ مجهولا معلقا. قال الشافعي أو غيره لو إنه نجس أحد البيعتين صارت بيعة ما صارت بيعتين، وهذا الذي عليه الشيخ باز، قال خلاص اختار معك ليس ناجز، اختار معك بيعة الآجل مقابل سيارة، ولو مع الزيادة، فهذا صارت بيعة ليس بيعتين، بيعتين للجهالة اللي تكون في العقد ما يدري هذا ولا هذا، يقول خلاص بعتك كذا كذا يلا نوقع، يجي له بعد يومين يقول ترى أنا اخترت كذا، يقول ليش اختاره ويصير خصومة، أنا ظننتك. فالتنجيز على بيعة واحدة صارت بيعة ليست بيعتين. كيف بيعتي؟ هذا عرض مو بيع. طيب، إذن ففيه لما قدم قال أمرني النبي أن إيش؟ أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ففيه استحباب صلاة ركعتين للمسافر في المسجد أول ما يقدم من السفر، جاء من المطار، إذا كان المطار متصل بالمدينة مثل مطار الملك عبد العزيز، إذا قلنا متصل بجدة، يصلي في مسجد المطار ويجي بيت هلا، نعم. وإذا كان منفصل مثل مطار الرياض في صحراء يبرز فيها، فحينئذ يعني إذا قدم على الرياض يصبر أن يدخل مدينة الرياض نفسها إذا كان أهله بالرياض، ويصلي في المسجد الحي أو في مسجد في طريقه، ثم يدخل على أهله. نعم، الحديث اللي بعده.
قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن حين قدمت؟ قلت نعم، قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين.
نعم.
قال فدخلت فصليت ثم رجعت.
إذن هذا يدل على استحباب صلاة ركعتين في المسجد قبل أن يدخل إلى أهله. وحينئذ فيه دليل على الترخيص. الأصل الإنسان أن لا يفارق العالم ظله، يكون كالظل العالم يأخذ عنه ويستفيد، أول ما يبرز له ويستفيد منه ويكون مجمع أسئلة في ورقة يأخذ عنه العلم ويسأل، ويكون قصد السؤال ليس قصد التعنت. من المحرمات كما ذكر رجب سؤال العالم لتعزيزه، يعني يقول الحين بسأل سؤال الشيخ إن شاء الله ما راح يعرف يجاوب عليه، هذا ما يجوز، بل يسأله ليعرف الحق ويستفيد في دينه، وليس المشايخ ليرى مكانه أنه طالب علم ويبحث وهذه دقائق الأسئلة فيربو سمعة عند الشيخ ليثني عليه، فرياء سمعة. ولا يسأل أيضا ليقول والله سألت الشيخ سؤال ما عرف يجاوب عليه، ليصبو عند أقرانه ليرتفع عند أقرانه، أو يسأل سؤال بدعي كما سأل ذلك من مالك كيف يستوي الله، بل سؤال العالم ترى عباده والملك يكتب لك إياها أجر، وقد ينقذك مسألة واحدة لقيت على عالم حتى لو ما أجابك واحتاج إلى بحث. نعم، مسألة واحدة تلقيها على عالم فيكتب لك أجر كبير، لأن طلب العلم الثواب عظيم عند الله، فقد مسألة ذيك سألتها وأنقذتك من النار، صار في ميزان حسناتك، ألقيت فقط السؤال حتى لو ما ظفرت بالجواب، لما ذكرت في الصبيحة اليوم أن ممكن مسألة سأل العالم تجد عنده جواب، ربما يحتاج إلى بحث في ذلك ونظر. نعم، كم أحمد سئل في مسألة فقال أحتاج إلى أنظر فيها. سئل مرة عن رجل نسي جنابته فطاف طواف الإفاضة وجامع أو كما سئل، فأجاب باختلاف العلماء عطاء وغيره، ولم يرجح الإمام أحمد، وقال أظن لعل في المسألة أحتاج أنظر في المسألة. فالمقصود أن الله لما قال فاسألوا أهل الذكر بيّن أن سؤال العالم عبادة. لكن انظر جابر كان يحاول ربما يفارق النبي حتى يستفيد، لكن حيث عرضت الإنسان حاجة ففيه إن شاء الله رخصة. فشوف النبي وصل قبل جابر، إذن وينك وين جابر بن عبد الله الرسول؟ ففي هذا رخصة أن الإنسان يترك العالم صارت له حاجة يحتاجها مقاضي لها أو شيء. ولا في الأصل من نقصان العقل يتوفر لك جلوس مع عالم ثم تزهد تقول لا والله ماني فاضي، لأنه يبين لك آخرتك هذا العالم، ما تفوت أي جلسة إلا يكون إنسان لا يعرف قدر العلم، هذا أمر آخر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
نعم، أن رسول الله كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، وهذا لأن الطرق الأهل في الليل مر معنا نهى عن الطرق الأهل يعني ليلا، لأنه إما يكون على التخون فيحدث في قلبه شيء يقول أفاجئهم الآن بالليل من عندهم، شوف تيه الشيطان يجعله يشك ويتجسس ويستخبر ويفجأهم بالليل. نعم، أو لأن المرأة بالليل لا تكون متجهزة، لا تكون متجهزة بالليل، ربما غلب على ظنها أنه مدام زوجي ما جاء أول الليل تكون مستيقظة تستطيع تعتني بنفسها، تصبر تطلب منه أن يصبر تدخل تعتني بنفسها. فإذا فجأها على كل حال بآخر الليل رأى ما يكره، ولذلك النبي يأتي نهارا حيث تكون المرأة إذا دخل عليها مستيقظة وتكون يعني تستطيع أن تقوم بنفسها. نعم، أو في أول الليل، لكن لا ينبغي الإنسان يأتي أهله طروقا في آخر الليل ولا يدع على فرصة تستحد. واليوم في عالم النقالات يستطيع يتصل الإنسان قبل أن تقلع الرحلة بساعة ويعلم أهله أنا قادم ليستعدوا له، هذا الأمر ترى مستحب مستحب. طيب، ما حكم حينئذ من يعني من جاء في آخر الليل يتخون أهله؟ يقول لا يجوز لك، ما يجوز، الأصل في الأهل السلامة، فلا يجوز أن يتفشى أو أن يتسرع إلى قلب الشخص مرض الشك في أهله، محرم، لأن هذا سيؤدي به للتجسس وسوء الظن واتهام الأعراض إلى آخره، مصائب كثيرة. فعلى المسلم أن يحسن إيش؟ الثقة. نعم، وأما شكوى البعض وقوله إذا أنكرت على زوجتي وقلت لها أنت تتجسسي على الجوال وأنا لا أجلس على جوالك، فقولها لأن عندك أنت ثلاث غير تستطيع وأنا ما عندي إلا أنت، فغير مسلم أيضا. ليش؟ لأن التجسس حرام سواء المرأة على زوجها أو الزوج على امرأته، ويجوز الزوج على امرأته في حالة واحدة يتجسس على امرأته وعلى بناته وعياله أهل بيته. متى هذه الحالة؟ إذا ظهرت القرائن بالريبة، فإن ابن حجر قال يجوز لولي الأمر ونوابهم يتجسسوا على من؟ على الرعية، كما في حديث ابن صياد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختل له بين الشجر النخل ليسمع همتها. كذلك الأب سيد وولي أمر وراعي في بيته، فإذا رأى بعض القرائن تدل على الريبة فله أن يتجسس ليمنع المنكر في أهله، نعم، ويطهر فراشه لا بأس. ولذلك قيل الغيرة غيرتان، حديث فيه سند النظر لكن معناه صحيح. الغيرة غيرتان، غيرة يحبها الله ورسوله وغيرة يبغضها الله. الغيرة التي يحبها الله غيرة في ريبة، هذه يحبها الله، أما الغيرة في غير ريبة هذه يبغضها الله، يعني أمامك المرأة كافة نفسها ولا تنظر إلى حرام، تباح وين تروح، وإذا جاء تكلم يقرب تكلم من، هذا ما يجوز، هذا تجسس، نسأل الله العافية. نعم،
ناخذ الترمذي.
Mm-hmm.